بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أولها أي أنواع الإجازة وهي أقواها وأعلاها، أن يجيز لمعين في معين، يعني التلميذ معين والكتاب أو المسموع معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني، يخاطب شخص معين ويحدد له الكتاب، أو ما اشتملت عليه فهرستي فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، لأنها لو كانت إجازة مع المناولة فهي أقوى، يعني يقول هذا كتابي أجزت لك أن تروي عني، خذ وأعطاه. طيب. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. قلت: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات. هذا القول بقول ابن الصلاح هذا باطل. قال الزركشي: دعوى المصنف في بطلانه فيه نظر، دعوى المصنف في بطلانه فيه نظر. ثم إن أبا الوليد الباجي الذي أطلق الإجماع قد سبقه إلى ذلك القاضي أبو بكر، قد سبقه إلى هذا الإجماع، إلى نقل هذا الإجماع القاضي أبو بكر. قال الزركشي: فإن الخطيب وغيره من المحققين حملوا كلام المانعين على الكراهة. طيب، الآن ابن الصلاح يقول هذا الإجماع باطل، فإنه قد وجد من خالف في جواز الرواية بها، فرد الزركشي وقال: هذا الادعاء فيه نظر، لأن هؤلاء الذين منعوا إنما أرادوا الكراهة، ما أرادوا المنع والتحريم، إنما أرادوا الكراهة. قال: فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه روى عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع: أنا أخالف الشافعي في هذا، والذي جاء عن الربيع كما في الكفاية. قال الربيع: فاتني على الشافعي من كتابه 3 ورقات من البيوع، فقلت له: أجزها لي. فقال: بل اقرأها علي كما قرأت علي. وكرر قوله حتى أذن في الجلوس وجلس فقرأ عليه، يعني معناه أن الشافعي رفض أن يجيزه، معناه أن الشافعي لا يرى الإجازة، هذا معناه. قال: وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان حسين بن محمد المروروذي وأبو الحسن الماوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال جميعا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروى أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره، وبعضهم انتقد حتى هذه العبارة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لكن ما أذكر النص في الزركشي أنه يقول لو بطلت الإجازة لبطل الحديث أو بطل علم الحديث. لماذا؟ لأنه في الأزمان المتأخرة لم يبقى إلا الإجازة، فلو قلنا الإجازة باطلة ماذا بقي معنا؟ قال: وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الوائل السجزي، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، وهذا فيه شيء من المبالغة. قلت: ويشبه هذا ما حكى أبو بكر محمد بن ثابت الخوجندي، ضم الخاء وفتح الجيم، الخوجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية، قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي، وهذه مبالغة. حتى قال الزركشي: قال وفي هذا نظر، فإن للرواية بالإجازة شروطا، فإذا توفرت لا يكون هذا كذبا، إذا توفرت الشروط لا يكون هذا كذبا. وذكر كلاما كثيرا فيه مؤداه أنها تقوم مقام الرواية، فكيف يقال كذب؟ كيف يقال كذب؟ وقد ثبت عن ابن حزم كما في بعض كتبك الإحكام أنه يقول بدعة، الإجازة بدعة باطلة، الرواية بها باطلة وهي بدعة من البدع. طيب، وهذا كله فيه نظر الذي تقدم. وممكن أن يحمل كلامهم على الكراهة كما قال الخطيب البغدادي، وممكن أن يحمل كلامهم على بعض أنواع الإجازات التي هي فيها ضعف فعلا، أما النوع الأول فلا. قال: ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. طيب، وقد حصل الخلاف في مرتبتها، حصل الخلاف في مرتبتها، وقد تقدم لك أن منهم من أبطلها بالكلية، وعند الجماهير أنها دون السماع، أنها دون السماع. وجاء عن أحمد بن ميسر المالكي وابن منده أنها أقوى من السماع، جاء عن ابن منده وعن أحمد بن ميسر المالكي أنها أقوى من السماع. وجاء عن ابن خزيمة وبقي بن مخلد وولده وحفيده أنهما سواء، أن الإجازة والسماع سواء. طيب، وجاء عن الطوفي أنه قال في عصر السلف السماع أولى، وبعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما. فكم عندنا أقوال إذن في الإجازة؟ عندنا القول الأول أنها أعلى من السماع، وهذا قول من؟ أحمد بن ميسر المالكي وابن منده. وعندنا أنهما سواء، وهذا قول ابن خزيمة وبقي بن مخلد. وعندنا التفصيل في عصر السلف السماع أولى، وفي الأزمان المتأخرة سواء. وعندنا أنها دون السماع وهو قول الجماهير، وهذا هو الصحيح. وعندنا أنها باطلة. صار كم عندنا أقوال في الإجازة؟ خمسة أقوال، خمسة أقوال. قال: وفي الاحتجاج لذلك غموض. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أنه صار كالإجماع بعد ذلك في الأزمان المتأخرة، صار كالإجماع العمل بالإجازة، وحتى قال السلفي هي ضرورية. طيب، وقال الحافظ السخاوي: وصار بعد الخلف إجماعا، وأحيى الله بها كثيرا من دواوين الحديث، مبوبها ومسندها مطولها ومختصرها وألوفا من الأجزاء النثرية، مع جملة من المشيخات والمعاجم والفوائد انقطع اتصالها بالسماع، واقتديت بشيخي فمن قبله فوصلت بها جملة. ثم ذكر كلاما عن البرزالي وكلاما عن جماعة من أهل العلم من قال بأنها لابد منها وأن الناس احتاجوا إليها، وخاصة في الأزمان المتأخرة بعد أن دونت الأحاديث في الكتب. قال: ويتجه أن نقول، وقوله الاحتجاج لذلك غموض، ذكروا حديثا احتجوا به عن عمر وفيه ضعف، أنه قال، يعني ذكر وصية ثم قال: هذه لمن حضر من المسلمين وللأعراب ولمن غاب من الأعراب. قالوا: فهذا فيه إجازة من عمر وفيه ضعف، تجده في فتح المغيث. قال: ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. يعني كأنه يقول إيش في باب القراءة على الشيخ؟ يأتي التلميذ فيقول للشيخ: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول نعم، فيروي عنه ولا خلاف في جوازها عرضا. فكذلك إذا قال الشيخ للتلميذ: كتابي الفلاني أروه عني، فهو قريب منه ولا فرق. قال: ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به. يعني بعض أهل العلم قال بجوازها، لكن قال بعدم العمل بها، فرغوا بين المسألتين. ومن لازم جواز الإجازة العمل بها. قال: لمن قال من أهل الظاهر، قال الزركشي يشير إلى ابن حزم، فإن هذا في كتابه الإحكام، إحكام الأحكام. ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به، وإن جار على وإنه جار مجرى المرسل، وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. انتهينا من النوع الأول، والخلاف فيه قليل والجمهور على القبول. قال: النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، يعني التلميذ معين والكتاب أو الكتب غير معينة، فيقول مثلا: أجزت لفلان محمد بن عبد الله أن يروي عني مسموعاتي بدون تحديد، هذا معين لغير معين. قال كمثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، ونحن لا ندري ما هي مسموعاته ولا ما هي مروياته. طيب، قال فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، أي من النوع الذي قبله. والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روى بها بشرطه، والله أعلم. وقال السخاوي في كلام طويل أن الخلاف في هذه أقوى، قال بل لم يحكي أحد الإجماع فيه، لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه، ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ولا من الفروع المقروء عليه، وإنما أحاله على أمر عام وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر، لا سيما إذا كان كل منهما في بلد، لأنه قد يقف على كتب فيقال له هذه كتب فلان فيرويها، وربما في الحقيقة تتضح أنها ليست له، أو يقف على أجزاء فيقال هذه من أجزاء فلان فيقول عندي له إجازة فيذهب يرويها، وفي الحقيقة أنها ليست له، إذن فيها شيء ليست كالنوع الأول. أما النوع الأول فواضح. قال النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل واحد، أو أجزت لمن أدرك زماني، هذا تعميم وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، هذه تسمى الإجازة العامة. فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب، وممن يجوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ، يعني إذا كان يعني حصر بشيء، مثلا كان يقول أجزت لبني فلان أو لأولاد فلان، حدد الشخص وأولاده وما خرج من صلبه، فهذه أخص من أن يقول أجزت لجميع المسلمين. طيب، وسيأتي أن هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن المسلمين منهم من يستحق أن يكون أهلا للرواية، ومنهم من لا يستحق، منهم من هو من أهل الحديث ومنهم من ليس من أهل الحديث، بل ربما منهم من ربما هو كافر، فكيف يعمم من لا تصلح له الإجازة. قال وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، هذا توسع غير مرضي. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة، هذا قيده بالموجودين. وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، هذا خص أيضا طلبة العلم من كان عامة لكنها أخص من غيرها. ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنه. وأنبأني من سأل الحازمي، قال الزركشي يشير إلى أبي عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي، يشير ابن الصلاح الذي أنبأه يشير إلى أبي عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي، دال باء ياء ثاء ياء الدبيثي، فإنه كتب إلى الحافظ أبي بكر الحازمي فسأله عن الرواية بالإجازة العامة وكيف يقول من أحب الرواية بها، ثم أجابه الحازمي. إذن من هو الذي سأل الحازمي؟ هو الدبيثي محمد بن سعيد أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه إن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز، والله أعلم. وقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى، أو هذا نجعلها بعد كلام ابن الصلاح، قال قلت، أي ابن الصلاح، ولم نرى ولم نسمع، قال السخاوي هذا فيه ميول من الصلاح إلى أنها باطلة، كلامه هذا يميل إلى أنها باطلة، ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم. وفي كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يعني عليه تعقب، أما كونه لم يرى، قال السخاوي قد أنصف ابن الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه، يعني هو ما رأى، لكن هل معناه أنه ما وجد؟ قال لأنه قد استعملها جماعات ممن تقدم من الأئمة المقتدى بهم، كالحافظ أبي الفتح نصر إبراهيم المقدسي الفقيه، والحافظ أبي محمد الكناني الكتاني، والحافظ السلفي، ومن المتأخرين جماعة. وذكر العراقي ممن استعمل هذه الإجازة، ذكر كثيرا منهم ابن خيرون البغدادي، ومنهم أبو الوليد المالكي، ومنهم أبو طاهر السلفي، وابن الحاجب، وصحح ذلك النووي، وقال وذكر خلقا كثيرا رتبهم على حروف المعجم، ومنهم أبو جعفر الكاتب البغدادي، ومنهم أبو بكر الأشبيلي، ومنهم شرف الدين الدمياطي، ومنهم أبو الحجاج المزي، ومنهم أبو عبد الله الذهبي، ومنهم أبو محمد البرزالي، ومنهم أبو سعيد العلائي الذي هو شيخ العراقي، وذكر كثيرا، العراقي ذكر كثيرا، وهكذا السخاوي فتح المغير ذكر كثير جدا ممن قال بهذه الإجازة، وهي الإجازة إيش؟ العامة. ومع ذلك قال العراقي رحمه الله: وفي النفس من ذلك شيء، وأنا أتوقف عن الرواية بها. طيب، هذا في فتح المغيث. وأما في التقييد والإيضاح فيقول: والاحتياط ترك الرواية بها. وشيخنا رحمه الله في السير الحديث يقول: الصحيح أنه ينبغي التحري، فمن المسلمين من هو أهل لذلك، ومنهم من ليس كذلك. طيب، أيضا ممن لم يعتد بها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه في النزهة قال: القول بها توسع غير مرضي. ثم قال في آخر البحث: وفي الجملة هي خير من إيراد الحديث معضلا. وممن ردها أو لم يقل بها السخاوي، فإنه قال بعد أن انتهى من ذكر كل من قال بها، قال السخاوي: وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية. إذن فكلام ابن الصلاح من حيث أنها لا يعمل بها صواب، ومن حيث أنه لم يوجد من قال بها ليس بصواب. فقد وجد من قال بها، لكن هذا توسع غير مرضي، لأنه يدخل فيها من ليس من أهلها، يدخل فيها من ليس من أهل للرواية، فلا يصلح الإجازة بهذا الصورة، لا يصلح، لا يصلح. لكن لا بد من تقييدها، فإن قيدت إما بطلبة العلم أو بشخص معين أو ببلد معينة أو بجماعة معينة فأحسن. أما الإطلاق هذا والتعميم ففيه نظر، فيه نظر. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.